صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول المناظرة بين السني وبين الجبري. سنبدأ من صحيفة 54 و800. قال الجبري: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها، لأنه يمكن أن يكون الفعل أزيد مما فعله أو أنقص، فوقوعه على ذلك الوجه مشروط بالعلم بتفصيله. وصلتم إليها أم لا؟ طيب. ومعلوم أن النائم والغافل قد يفعل ولا يشعر بكيفيته ولا قدرة، وأيضا فالمتحرك يقطع المسافة ولا شعور له بتفاصيل الحركة ولا أجزاء المسافة، ومحرك إصبعه محرك لأجزائها ولا يشعر بعدد أجزائها ولا بعد أحيازها، والمتنفس يتنفس باختياره ولا يشعر في الغالب بنفسه فضلا عن أن يشعر بكميته وكيفيته ومبدأه ونهايته، والغافل قد يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل باختياره ثم بعد فراغه منه يعلم أنه لم يكن قاصدا له. فنحن نعلم علما ضروريا من أنفسنا عدم علمنا بموجود أكثر حركاتنا في حالة المشي والقيام والقعود، ولو أردنا فصل كل جزء من أجزاء حركاتنا في حالة إسراعنا بالمشي والحركة والإحاطة به لم يمكننا ذلك، بل ونعلم ذلك في حال أكمل العقلاء. فما الظن بالحيوانات العجم في مشيها وطيرانها وسباحتها حتى الضر والبعوض، وهذا مشاهد في السكران ومن اشتد به الغضب. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل على أن السكران يصدر منه أقوال لا يعلم بها، فكيف يكون هو المحدث لتلك الأقوال وهو لا يشعر بها؟ والإرادة فرع الشعور، ولهذا أفتى الصحابة بأنه لا يقع طلاق السكران، ونزلوا حركة لسانه منزل التحريك غيره له بغير إرادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. أمليت عليكم الإغلاق؟ لأن الإغلاق يمنع العلم والإرادة، فكيف يكون التطليق فعله وهو غير عالم به ولا مريد له؟ وأيضا فقد قال جمهور الفقهاء أن الناس غير مكلف، لأن فعله لا يدخل تحت الاختيار، ففعله غير مضاف إليه مع أنه وقع باختياره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في قوله: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأضاف فعله إلى الله سبحانه وتعالى لا إليه، فلم يكن له فعل في الأكل والشرب فلم يفطر به. قال السني: هذا موضع تفصيل لا يليق به الإجمال. فنقول: ما يصدر عن العبد من الأفعال ينقسم أقساما متعددة بحسب قدرته وعلمه وداعيه وإرادته. ما يصدر عن العبد من الأفعال ينقسم أقساما متعددة بحسب قدرته وعلمه وداعيه وإرادته، فطارة يكون ملجأ إلى الفعل لا إرادة له فيه بوجه ما، كمن أمسكت يده وضرب لها غيره، أو أمسكت إصبعه وقلع بها عين غيره، فهذا فعله بمنزلة حركات الأشجار بالريح، ولهذا لا يترتب عليه حكم البتة، ولا يمدح عليه ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب، وهذا لا يسمى فاعلا عقلا ولا شرعا ولا عرفا. وتارة يكون مكرها على أن يفعل، فهذا فعله يضاف إليه وليس كالملجأ الذي لا فعل له. واختلف الناس هل يقال إنه فعله باختياره وإنه يختار في فعله أو لا يطلق عليه ذلك، على قولين. والتحقيق أن النزاع لفظي، فإنه فعل بإرادة هي محمول علي هو محمول عليها مكره عليها، فهو مختار مكره على أن يفعل بإرادته مريد الفعل ما أكره عليه. فإن أريد بالمختار من يختار من نفسه أن يفعل من غير أن يحمله غيره على الإرادة فليس المكره بمختار، وإن أريد بالمختار من يفعل بإرادته وإن كان كارها للفعل فالمكره مختار، وأيضا فهو مختار الفعل ما أكره عليه. نعم من أول فين؟ والتحقيق أن النزاع لفظي، فإنه فعل بإرادة هو محمول عليها مكره عليها، وهذا واضح موجود، فهو مختار مكره على أن يفعل بإرادته مريد الفعل ما أكره عليه. طيب اكتب مريد الفعل ما أكره عليه، فهو مختار مكره على أن يفعل بإرادته مريد لفعل ما أكره عليه. فإن أريد بالمختار من يختار من نفسه أن يفعل من غير أن يحمله غيره على الإرادة فليس المكره بمختار. وإن أريد المختار من يفعل بإرادته وإن كان كارها للفعل فالمكره مختار، وإن أريد بالمختار من يفعل بإرادته وإن كان كارها للفعل فالمكره مختار. واضح يا اخوان ديت؟ طيب وأيضا فهو مختار الفعل ما أكره عليه، عندكم ولا سقطة؟ وأيضا فهو مختار لفعل ما أكره عليه لتخلصه به مما هو أكره من الفعل، فالمكره مختار. وأيضا فهو مختار لفعل ما أكره عليه لتخلصه به هذا ضمير عائد عليه على الفعل، نعم، مما هو أكره من الفعل، فلما رضي له مكروهان أحدهما أكره إليه من الآخر اختار أيسرهما دفعا لأشقاهما. ماشي المعنى مش يختل إن شاء الله. ولهذا يقتل قصاصا إذا قتل عند الجمهور، والملجأ لا يقتل باتفاق الناس. حاضر. احنا قلنا قبل ذلك ان الاكراه بينقسم باعتبار ما اكرهت عليه الى قسمين، عشان بس نوضح حكايه الملجأ دي، اكراه على القول واكراه على الفعل. يعني يكرهك انسان على قول او يكرهك على فعل. النص الشرعي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا وقع الإكراه من المكره على المكره بقول كلمة الكفر فقالها فليس عليه شيء، طبعا مع تحقيق شروط الإكراه الثمانية التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. القسم الثاني إكراه على الفعل، أي يكرهك على أن تفعل شيئا معين. فقسم العلماء الإكراه على الفعل إلى قسمين: أفعال تبيحها الضرورة وأفعال لا تبيحها الضرورة. فكل فعل أباحته الضرورة وأكرهت عليه وفعلته ليس عليك شيء، ده الضابط. كل فعل أباحته الضرورة وأكرهت عليه وفعلته فليس عليك شيء. طيب القسم الثاني أفعال لا تبيحها الضرورة، أفعال لا تبيحها الضرورة. فإذا أكرهت على فعل لا تبيحه الضرورة وفعلته تترتب عليك الآثار. كلام واضح؟ فإذا فعلت أكرهت على فعل، الفعل هذا لا تبيحه الضرورة وفعله الآدمي يترتب عليه أثر. المثال المشهور المجمع عليه وهو قتل معصوم الدم، هذا الفعل لا تبيحه ضرورة. أي نعم معي، هذا الفعل لا تبيحه ضرورة. فإذا أكرهت على قتل معصوم الدم إن لم تقتله قتلت، لا يحل لك أن تفعله، فإن فعلته يقتص منك عند جمهور أهل العلم. واضح يا إخوانا المسألة دي؟ نعم. معصوم الدم يعني مسلم، معايا مشايخ كده؟ يبقى هنا إكراه على فعل شيء لا تبيحه الضرورة، دي المسألة المجمع عليه. مسألة الزنا دي قضية أخرى. طيب هنا قال اختار أيسرهما دفعا لأشقهما، ولهذا يقتل قصاصا إذا قتل عند الجمهور، والملجأ لا يقتل باتفاق الناس. من هو الملجأ؟ ارجع معايا ورا كده من أول. قال السني، ها وصلتم إليها؟ اقرأ معي. هذا موضع تفصيل لا يليق به الإجمال، فنقول ما يصدر عن العبد من الأفعال ينقسم أقساما متعددة بحسب قدرته وعلمه ودعيه وإرادته. فطار يكون ملجأ إلى الفعل لا إرادة له فيه بوجه ما، كمن هو ذا الملجأ؟ لا، هو ذا الملجأ على اصطلاح الشيخ هنا، أما الملجأ له معاني أخرى. معايا؟ يبقى هنا الملجأ أمسكت يده وضرب لها غيره، خلاص. ماذا زي بالضبط كده إنسان أمسكك وعنده قوية ورماك في على رجل آخر، فبرميه لك على رجل آخر قتلته، خلاص لا دخل لك في الأمر مطلقا أبدا. هذا هو الإلجاء كما قاله الشيخ هنا ومقصدهم. أما فعل إكراه اقتل هذا وإن لم تقتله قتلناك، فقتله ما كان له أن يفدي نفسه بقتل غيره. وتحط ماشي. نعم كثيرا، زي أكل المحرم وشرب المحرم إلى غير ذلك. ومما يوضح هذا أن المكره على التكلم لا يأتي منه التكلم إلا باختياره وإرادته. إحنا سبق أن قلنا أن الإنسان إذا فعل شيئا بإرادته ينعدم عنده الاختيار أم لا ينعدم؟ ها؟ لا ينعدم حتى في المكره. ده هو إنسان أكرهك على فعل شيء، قال لك افعل كذا وإلا فعلنا بك كذا، فهو اختار، بس اختار فعل وهو كاره له، ولكن ينعدم الاختيار؟ لا. واضح ولا مش واضح؟ لا ينعدم الاختيار عند الآدمي إذا فعل شيئا بإرادته حتى لو أكره عليه. يبقى هو هنا بيختار بين البديلات ويختار أقلهما مفسدة. يقول
ومما يوضح هذا أن المكره على التكلم لا يأتي منه التكلم إلا باختياره وإرادته، ولهذا أوقع طلاقه وعتاقه بعض العلماء، والجمهور قالوا لا يقع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كلام المكره على كلمة الكفر لغوا لا يترتب عليه أثره، لأنه وإن قصد التكلم باللفظ دفعا عن نفسه فلم يقصد معناه وموجبه، حتى قال بعض الفقهاء لو قصد الطلاق بقلبه مع الإكراه لم يقع طلاقه، لأن قوله هذر ولغو عند الشارع فوجوده كعدمه في حكمه، فبقي مجرد القصد وهو غير موجب للطلاق. يعني العلماء اتفقوا على أن الإنسان إذا قصد أن يطلق امرأته وعزم على الأمر ولم يتلفظ لا يقع الطلاق، لأن العلماء علقوا على الإيه؟ على التلفظ بهذا الأمر مع قصد المعنى وعدم الإكراه. يقول لأن قوله هذر ولغو عند الشارع فوجودك عدمي في حكمه، فبقي مجرد القصد وهو غير موجب للطلاق، وهذا ضعيف، فإن الشارع إنما ألغى قول المكره إذا تغرض عن القصد وكان قلبه مطمئنا بضده، فأما إذا قرن اللفظ القصد واطمأن القلب بموجبه فإنه لا يعذر. فإن قيل فما تقولون في من ظن أن الإكراه لا يمنع وقوع الطلاق فقصده جاهلا بأن الإكراه مانع من وقوعه؟ قيل هذا لا يقع طلاقه، لأنه لما ظن أن الإكراه على الطلاق يوجب وقوعه إذا تكلم به كان حكم قصده حكم لفظه، فإنه إنما قصده دفعا عن نفسه لما علم أنه لا يتخلص إلا به، ولم يظن أن الكلمة بدون القصد لغو أو دهش عن ذلك ولا وطر له في الطلاق، فهذا لا يقع بخلاف الأول، فإنه لما أكره على الطلاق نشأ له قصد طلاقها إذا غرض له أن يقيم مع امرأة أكره على طلاقها، وإن كان لو لم يكره لم يبتدئ طلاقها، والمقصود أن المكره مريد لفعله غير ملجأ إليه. وأما أفعال النائم فلا ريب في وقوع الفعل القليل منه والكلام المفيد، واختلف الناس هل تلك الأفعال مقدورة له أو مكتسبة أو ضرورية بعد اتفاقهم على أنها داخلة تحت التكليف. نعم، على أنها غير داخلة، اكتب ووجه ذلك غياب العقل، ووجه ذلك غياب العقل. يقول وأما أفعال النائم فلا ريب في وقوع الفعل القليل منه والكلام المفيد، واختلف الناس هل تلك الأفعال مغضورة له أو مكتسبة أو ضرورية بعد اتفاقهم على أنها غير داخلة تحت التكليف. فقالت المعتزلة وبعض الأشعرية هي مغضورة له، والنوم لا يضاد القدرة وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات. وذهب أبو إسحاق وغيره إلى أن الفعل غير مغضور له، وأن النوم يضاد القدرة كما يضاد العلم. وذهب القاضي أبو بكر وكثير من الأشعرية إلى أن فعل النائم لا يقطع بكونه مكتسبا ولا بكونه ضروريا، وكل من الأمرين ممكن. قال أصحاب القدرة كان النائم قادرا في يقظته وقدرته باقية والنوم لا ينافيها، فوجب استصحاب حكمها. وقالوا أيضا فالنائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومه ولم يتجدد أمر وراء زوال النوم، وهو قادر بعد الانتباه، وزوال النوم غير موجب للاقتدار ولو وجوده نافيا للقدرة. وقالوا وأيضا قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة لكان وقعا على حسب الداعي والاختيار، والنوم وإن نافى القصد ينافي القدرة. والنوم وإن نافى القصد لا ينافي القدرة. نعم، لما المعتزلة قال النافون القدرة قولكم النوم لا ينافي القدرة دعوة كاذبة، فإن النائم منفعل محض متأثر غير مؤثر، وهذا لا يمتنع مما يؤثر فيه. وقولكم لم يتجدد له أمر غير زوال النوم، فالمتجدد زوال النوم المانع من القدرة فعاد إلى ما كان عليه، كمن أوثق غيره رباطا ومنعه من الحركة، فإذا حل رباطه تجدد زوال المانع. قالوا نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وبين حركة المرتعش والمفلوج، مفلوج اللي هو أصابه الفالج وهو الشلل، وما ذاك إلا أن حركته مقدورة له وحركة المرتعش غير مقدورة له، والتحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة، وكما فرقنا في حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه وحركة تصفيقه كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ. وأما زائل العقل بجنون أو سكر فليست أفعاله اضطرارية كأفعال الملجأ، تفهم إيه معنى الملجأ؟ ولا اختيارية بمنزلة أفعال العاقل بما يفعله، بل هي قسم آخر بين الاضطرارية والاختيارية، وهي جارية مجرى أفعال الحيوان وفعل الصبي الذي لا تمييز له، بل لكل واحد من هؤلاء داعيه إلى الفعل يتصورها وله إرادة يقصد بها وقدرة ينفذ بها، وإن كان داعيه نوع آخر غير داعي العاقل العالم بما يفعله، فلا بد أن يتصور ما في الفعل من الغرض ثم يريده ويفعله، فهذه أفعال طبيعية وقع بالداعي والإرادة والقدرة، والدواعي والإرادات تختلف. ولهذا لا يكلف أحد هؤلاء بالفعل، فأفعاله لا تدخل تحت التكليف وليست كأفعال الملجأ ولا المكره، وهي مضافة إليهم مباشرة وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم خلقا، فهي مفعولة له وأفعال لهم. وأما الغافل والساهي الذي يفعل الفعل مع غفلته وذهوله فهو إنما يفعله بقدرته، إذ لو كان عاجزا لما تأتى منه الفعل وله إرادة، لكنه غافل عنها، فالإرادة شيء والشعور بها شيء آخر. فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور بالإرادة، فعملت عملها وهي غير مشعور بها، وإن كان لابد من الشعور بأصلها، فلا يلزم في صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل جزء من أجزائه، وبالله التوفيق. وإن كان لابد من الشعور بأصلها فلا يلزم في صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور، فلا يلزم في صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل جزء من أجزائها، وبالله التوفيق. فلا يلزم في صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل جزء من أجزائه، وبالله التوفيق. وبالجملة فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة، وأما الشعور به على التفصيل من كل وجه فلا يستلزمه. قال الجبري: ضلال الكافر وجهله عند القدر مخلوق له موجود بإيجاده اختياريا، وهذا ممتنع، فإنه لو كان كذلك لكان قاصدا له، إذ القصد من لوازم الفعل اختيارا واللازم ممتنع، فإن عاقلا لا يريد لنفسه الضلال والجهل فلا يكون فاعلا له اختيارا. قال الجبري: لا من الأول تاني أعيده. قال الجبري: ضلال الكافر وجهله عند القدر مخلوق له موجود بإيجاده اختياريا، على أساس أن القدرية قالوا أن العبد إيه؟ يخلق أفعاله، وهذا ممتنع، فإنه لو كان كذلك لكان قاصدا له، إذ القصد من لوازم الفعل اختيارا واللازم ممتنع، لأنه لا يقصد الكفر، فإن عاقلا لا يريد لنفسه الضلال والجهل فلا يكون فاعلا له اختيارا. قال السني: عجبا لك أيها الجبري، تنزه العبد أن يكون فاعلا للكفر والجهل والظلم ثم تجعل ذلك كله فعل الله سبحانه. ما هو مش ده كلام الجبري كما قلنا في بداية الكلام، ومن العجب قولك إن العاقل لا يقصد لنفسه الكفر والجهل، وأنت ترى كثيرا من الناس يقصد لنفسه ذلك عنادا وبغيا وحسدا مع علمه بأن الرشد والحق في خلاف، فيطيع داعي هواه وغيه وجهله، ويخالف داعي رشده وهداه، ويسلك طريق الضلال ويتنكب عن طريق الهدى، وهو يراهما جميعا. قال أصدق القائلين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، باختيارهم أم بإجبار؟ أحسنت. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، باختيارهم ولا إجبار؟ هي دي الحقيقة. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى فهديناهم؟ الدلالة والإرشاد، أرشدناهم ودللناهم. وقال تعالى عن قوم موسى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وهذا في القرآن كثير، يبين سبحانه فيه اختيارهم الضلال أو والكفر عمدا على علم هذا، وكم من قاصد أمر يظنه أنه رشد وهو ضلال وغي. واضح الكلام؟ قال الجبري: لو جاز تأثير قدرة العبد في الفعل بالإيجاد، ها؟ لو جاز تأثير قدرة العبد في الفعل بالإيجاد لجاز تأثيرها في إيجاد كل موجود، لأن الوجود قضية واحدة مشتركة بين الموجودات الممكنة، وإن اختلفت محله وجهاته ويلزم صحة تأثير القدرة في بعضه صحة تأثيرها في جميعه الاتحاد المتعلق، وإنما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر. وأيضا فالمصحح للتأثير هو الإمكان، ويلزم من الاشتراك في المصحح للتأثير والاشتراك في الصحة. ومعلوم قطعا أن قدرة العبد لا تتعلق بإيجاد الأجسام وأكثر الأعراض، وإنما تتعلق ببعض الأعراض القائمة بمحل قدرته. قال السني: لقد كشف الله عوار مذهب يكون إثباته مستندا إلى مثل هذه الخرافات، التي حاصلها أنه يلزم من صحة قدرة العبد على قلع حصى من الأرض صحة قدرته على قلع الجبل. جزاه الله خيرا من إمام. أي والله. ومن إمكان حمله لرطل إمكان حمله لمائة ألف رطل، ومن إيجاده للفعل القائم به من الأكل والشرب والصلاة وغيرها صحة إيجاده لخلق السماوات والأرض وما بينه. وهل سمع في الهذيان بأسمد من هذا وأغث منه؟ واشتراك الموجودات في مسمى الوجود الكلي العام لا يلزم منه أن ما جاز على موجود ما جاز على كل موجود، وهذا أسمد من الأول وأبين فسادا. ولا يلزم من ذلك تماثل البعوض والفيل وتماثل الأجسام والأرض. ومن يجعل من الجبرية للقدرة الحادثة تعلقا ما بفعل العبد يعترف بالفرق، ويقول قدرته تتعلق ببعض الأعراض ولا تتعلق بالأجسام، ولا بكل الأعراض، فإن احتد على إبطال التأثير بهذه الشبهة الغثة ألزم بعينها في عموم تعلق قدرته بكل موجود، اللي هي قلع الحصى وقلع الجبل. نعم، الأعراض. قال الجبري: دليل التوحيد ينفي كون العبد فاعلا. وإحنا سبق وأن ذكرنا أن كلام الجبري ينافي التوحيد. دليل التوحيد ينفي كون العبد فاعلا وأن يكون لقدرته تأثير في فعله، وتقريره بدليل التمانع. قال السني: دليل التوحيد إنما ينفي وجود رب ثان، ويدل على أن لا رب إلا هو سبحانه، ولا يدل على امتناع وجود مخلوق له قدرة وإرادة مخلوق يحدث بها هو وقدرته وإرادته وفعله مخلوق لله. فهو بعد طول المقدمات واعتراف فضائلكم بالعجز عن تقريره وذكر ما في مقدمته من منع ومعارضة، إنما ينفي وجود قادرين متكافئين، قدرة كل واحد منهما من لوازم ذاته ليست مستفادة من الآخر، وهو دليل صحيح في نفسه. وإن عجزتم عن تقريره ولكن ليس فيه ما ينفي أن تكون قدرة العبد وإرادته سببا لوجود مقدرة، وتأثيرها فيه تأثير الأسباب في مسبباتها، فلا للتوحيد قررتم بدليل التمانع ولا للجبر. وقد كفانا أفضل متأخريكم بيان ما في هذا الدليل من المنوع والمعارضات. قال الجبري: دعنا من هذا كله، أليس في القول بتأثير قدرة العبد في مقدوره مع الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى قادر على مقدور العبد إلزم وقوع الواحد بين القادرين والدليل ينفيه؟ قال السني: ما تعني بقولك يلزم وقوع مقدور بين قادرين؟ أتعني به قادرين مستقلين متكافئين، أم تعني به قادرين تكون قدرة أحدهما مستفادة من الآخر؟ فإن عنيت الأول منعت الملازمة، وإن عنيت الثاني منع انتفاء اللازم. ومثبت الكذب يجيبون عن هذا بأنه لا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين لقدرة أحدهما تأثير في إيجاده، ولقدرة الآخر تأثير في صفته، كما يقوله القاضي أبو بكر ومن اتبعه. والأشعري يجيب عنه على أصله بأن الفعل وقع بين قادرين لا تأثير لقدرة أحدهما في المقدور، بل تعلق قدرته بمقدورها كتعلق العلم بمعلومه، وإنما الممتنع عنده وقوع مقدور بين قادرين مؤثرين، وهذا الاعتذار لا يخرج عن الجبر وإن زخرفت له العبارات. وأجابت عنه الحسينية بما حكيناه أنه لا يمتنع مقدور على سبيل البدل ويمتنع على سبيل الجمع، وقد تقدم فساده. وأجاب عنه المشايخية بأنه مقدور للعبد وليس مقدورا للرب، وهذا أبطل الأجوبة وأفسدها، والقائلون به يقولون إن الله سبحانه عن إفكهم يريد الشيء فلا يكون، ويكون الشيء بغير إرادته ومشيئته، فيريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، وكفى بهذا بطلانا وفسادا. قال الجبري: الفعل عند المرجح التام واجب، والمرجح ليس من العبد وإلا لزم التسلسل فهو من الرب تعالى، فإذا وجب الفعل عنده فهو الجبر بعينه. قال السني: قد تقدم هذا الدليل وبيان ما فيه، وحيث أعدتموه بهذه العبارة الوجيزة المختصرة فنحن نذكر الأجوبة عنه كذلك. قولكم لابد من مرجح الفعل على الترك أو بالعكس مسلم. قولكم المرجح إن كان من العبد لزم التسلسل وإن كان من الرب لزم الجبر، جوابهما المانع أن يكون من فعل العبد ولا يلزم التسلسل، بأن يكون من فعله على وجه لا يكون الترك ممكنا له حينئذ، ولا يلزم من سلب الاختيار عنه فعل المرجح سلبه عنه مطلقا. ثم ما المانع المرجح من فعل الله ولا يلزم الجبر؟ فإنكم إن عنيتم بالجبر أنه غير مختار للفعل ولا مريد له لم يلزم الجبر بهذا الاعتبار، لأن الرب تعالى دعا المرجح اختيار العبد ومشيئته فانتفى الجبر. فاكرين لما ضرب مثال وقال كأن يكون رجل معه خيل يركب الفرس وفي البداية يتحكم فيه، ثم أطلق الفرس في طريق مهلكة لا يتمكن من الرجوع. أهي ديت يقول: وإن عنيتم بالجبر أنه وجد لا بإيجاد العبد لم يلزم الجبر أيضا بهذا الاعتبار، وإن عنيتم أنه يجب عند وجود المرجح وأنه لابد منه فنحن لا ننفي الجبر بهذا الاعتبار. وتسمية ذلك جبرا اصطلاح محض، وهو اصطلاح فاسد، فإن فعل الرب سبحانه وتعالى يجب عند وجود مرجح التام ولا يكون ذلك جبرا بالنسبة إليه سبحانه. ثم هذا لازم على من أثبت الكذب منكم، فنقول له في الكذب ما قاله في أصل الفعل سواء، ومن لم يثبت الكذب لزمه ذلك في الفعل الرب كما تقدم. فإن قلتم الفرق أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الإرادة، وإرادة العبد محدثة فافتقرت إلى محدث، فإن كان ذلك المحدث هو العبد لزم التسلسل، فوجب انتهاء جميع الإرادات إلى إرادة ضرورية يخلقها الله في القلب ابتداء، ويلزم منه الجبر بخلاف إرادة الرب فإنها قديمة مستغنية عن إرادة أخرى فلا تسلسل. قيل لكم لا يجدي هذا عليكم في دفع الإلزام، فإن الإرادة القديمة إما أن يصح معها الفعل بدلا عن الترك وبالعكس أو لا، فإن كان الأول فلا بد لأحد الطرفين من مرجح، والكلام في ذلك المرجح كالكلام في الأول ويلزم التسلسل، وإن كان الثاني لزم الجبر. قال الجبري معتمدي في الجبر على حرف لا خلاص لكم منه، حرف هنا بمعنى كلمة، إلا بالتزام الجبر، وهو أن العبد لو كان فاعلا فعله لكان محدثا له، ولكان محدثا له لكان خالقا له، والشرع والعقل ينفيه. قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال السني قد دل العقل والشرع والحس على أن العبد فاعل لفعله، وأنه يستحق عليه الذم واللعن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى حمارا قد وسم، وسم أي علم عليه بالكي، أي علم عليه بالكي، وهذا جائز ولكنه في غير الوجه، ومن قال أنه مثل وأنه تعذيب فقد طعن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسم في وجهه فقال ألم أنهى عن هذا، لعن الله من فعل هذا. وقال تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونديناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وقال هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال ووفيت كل نفس ما عملت. وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر، والحس شاهد به، فلا تقبل شبهة تقام على خلافه، ويكون حكم تلك الشبهة حكم القدح في الضروريات، فلا يلتفت إليه ولا يجيب على العالم حل كل، ولا يجب على العالم حل كل شبهة تعرض لكل أحد، فإن هذا لا آخر له. تذكرون قاعدة السعدي الذي أمليتها عليكم أهي دي. فقولكم لو كان فاعلا لفعله لكان محدثا له، إن أردتم بكونه محدثا صدور الفعل منه اتحد اللازم والملزم، وصار حقيقة قولكم لو كان فاعلا لكان فاعلا، وإن أردتم بكونه محدثا كونه خالق سألناكم ما تعنون بكونه خالق، هل تعنون به كونه فاعل أم تعنون به أمرا آخر، فإن أردتم الأول كان اللازم فيه عين الملزم، وإن أردتم أمرا آخرا غير كونه فاعلا فبينوه، فإن قلتم نعني به كونه موجودا للفعل منين؟ فقولكم لو كان فاعلا لفعله لكان محدثا له، وإن أردتم بكونه محدثا صدور الفعل منه اتحد اللازم والملزوم، وصار حقيقة قولكم لو كان فاعلا لكان فاعلا، كل ذا موجود. وإن أردتم بكونه محدثا كونه خالقا سألناكم ما تعنون بكونه خالقا، هل تعنون به كونه فاعلا أم تعنون به أمرا آخر، موجود. فإن أردتم الأول كان اللازم فيه عين الملزوم، وإن أردتم أمرا آخر طيب، فإن أردتم الأول كان اللازم فيه عين الملزوم، وإن أردتم أمرا آخر فبينوه. فإن قلتم موجود نعني به كونه موجودا للفعل من العدم إلى الوجود، قيل هذا معنى كونه فاعل، فما الدليل على إحالة هذا المعنى، فسموه ما شئتم إحداثا أو إيجادا أو خلقا، فليس الشأن في التسميات، وليس الممتنع إلا أن يكون مستقلا بإيجاده، وهذا غير لازم لكونه فاعلا، فإن قد بينا أن غاية قدرة العبد وإرادته وداعيه وحركته أن تكون جزء سبب، انتبهوا لي دي قوي، وما توقف عليه الفعل من الأسباب التي لا تدخل تحت قدرته وكسبه أكثر من الجزء الذي إليه بأضعاف مضاعفة، والفعل لا يتم إلا بها. فإن قيل فهذا الجبر، بعين قيل ذلك السبب الذي أعني به من القدرة والإرادة هو الذي أخرجه من الجبر وأدخله في الاختيار، وكون ذلك السبب من خالقه وفاطره ومنشئه هو الذي أخرجه من الشرك والتعطيل وأدخله في باب التوحيد. فالأول أدخله في باب العدل، والثاني أدخله في باب التوحيد، ولم يكن ممن نقض التوحيد بالعدل ولا ممن نقض العدل بالتوحيد. فهؤلاء جنوا على التوحيد وهؤلاء جنوا على العدل، وهدى الله أهل السنة للتوحيد والعدل، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. الباب العشرون في ذكر المناظرة بين قدري وسني، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.